الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الوابل الصحيح، ويعطونا بقى المسجد ثاني مرة جديدة، فإن شاء الله.
وكان آخر عهدنا الإخوة عليه في دروس الوابل الصيب، احنا جزاكم الله خيرا الإخوة، قلت لهم أشيروا علي في اللقاء الفائت، فأشاروا علي بأن نعدي على القديم بسرعة عشان الأصحاب اللي حضروا الدروس القديمة ما يملوش. جزاكم الله خيرا. هذا هو الرأي وأفعل ذلك إن شاء الله عز وجل. فهذه ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، أمر على عيونها فقط. وإن كنا وإن
كنا الله عز وجل أن من أفضل وأعظم ما ينتفع المرء به في ما يدل من الدين على بقية الدين تراجع الرجال، يدلك على كيفية التوحيد ويدلك على سيادة
الحياة، حتى سيرك في الحياة يدلك عليه. لكن إذا أمعنت ما تبقاش الترجمة هي عبارة عن قصة تحكى فقط، وإنما تعلم أن هذا أسوة أنت قد أمرت أن تأتسي بهؤلاء. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما تعلمون أن هذا الأمر أمر يخص الصحابة أولا، ثم الممدحين، ثم ما كان على شكله. وأقصد بالممدحين هم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم من كان على شاكلتهم، كما في رواية: ثم الأمثل. فالأمثل الناس اللي هو على تمسكوا بما تمسك به هؤلاء وصاروا على ضربهم وعلى هيئتهم، لهم عند الله عز وجل شأن. فهذه التراجم أيها الإخوة، لذلك تراني أقحمها في أي موضع. يعني إذا اعتكفنا مع إخواننا في شهر رمضان نعمل بند كده ترجمة، إذا كان في درس نقحم فيه كده وإحنا ماشيين نقول للإخوة نعمل حاجة كده ترجمة في السكة، لأن هذا هو المثال العملي. لكن في الحقيقة كما يعني ذكرت إن هذه الترجمة ذكرتها وأسهبت فيها شيئا على قدر العلم طبعا، وإلا فمثل هؤلاء الأئمة ما يستطيع المرء أن يأتي يعني عليهم. فذكرت علقت عليها ببعض التعليق، لكن كما قلت لكم بما وافق مشورة إخواننا، فإن شاء الله عز وجل نمر عليها مرورا سريعا في عيونها هكذا. ومن أراد التوسع فهو هذا الدرس موجود ضمن سلسلة شرح الوابل الصيب في ما سجل إن شاء الله عز وجل قديما. وأيضا بين يدي ترجمة الإمام ابن القيم هو شيء عن لي أردت أن أحدث نفسي به بصوت مرتفع، وهو من يوم الجمعة الفائتة: واسم الله عز وجل المهيمن. ده برضو كان مشروع، كنا قلنا الإخوة في درس الوابل الصيب نستفتح باسم من أسماء الله عز وجل ثم نعرج على كتاب الوابل الصيب. وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل أيها الإخوة هي عين التوحيد، لبه وأصله ومدار فهمه، لذا لا ينبغي لنا أن نختلف فيها أبدا. ما يكونش الهدف هو ما أثبتت أنت ونفيت أنا، لا أبدا، تبقى ضيعت الغنيمة. وإنما أسماء الله عز وجل دليل على الله، ومن ثم دليل على الدين، وهي من أبواب الصبر، من أبواب التصبير على طاعة الله عز وجل. وكما تعلمون أن الصبر من أنواعه الصبر على الطاعة، مش كده؟ أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية أي لا يفعل المعصية، والصبر على البلايا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل لنا من الصبر أوفر نصيب. فأقسى هذه الثلاثة على النفس الصبر على الطاعة. تصور، علشان كده كانت مفخرة كما ذكرت في اللقاء الفائت ان الأئمة يقولوا ما فعلت كذا قط، دي من المفاخر ان لو اردنا ان احنا نجربها اليوم هتلاقيها قليلة في حياتك، بل ربما رأيتها منعدمة، انك تقول ما فعلت كذا قط منذ علمت حرمته مثلا، او منذ او فعلته ما تركته قط منذ علمت الامر به. فالصبر على الطاعة اللي هو اقصى انواع الصبر على النفس، سبيله ايه؟ السهل جدا المختصر، فهم اسماء الله وصفاته. قال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته. فكأن في سؤال هنا، كيف ده نوع عظيم من الصبر، كيف اصطبر على عبادته؟ فقال الله عز وجل المفتاح بقى، هل تعلم له سمية؟ فلو انك هضمت انه لا سمية له ولا شكل ولا مشاكل له ولا نظير له ولا مناظر له ولا مقاول له ولا مشاكل له سبحانه وبحق، اذا هضم الانسان المعنى ده يبقى هضم الاسلام، لا يستطيع ان ينفك عن طاعته ابدا. قال بعضهم في ترجمة مسروق بن الاجدع كان يصلي حتى تنتفخ قدماه، فامرأته من خلفه تبكي لما ترى من جهده. تصور يعني انت ممكن اقف كده كتير قوي وشوف رجلك هتورم ولا لا، مش هتورم، انما عشان تتورم تحتاج الى وقت طويل مع الثبات، يبقى الواحد واقف ما يتحركش كده وبعدين يصلي وقتا طويلا. كما قالوا عن سفيان الثوري رحمه الله انه كان اذا اصبح في كل صباح رفع قدمه الى اعلى. ليه رفع قدمه الى اعلى؟ عشان الدم يرد في نفوخه، لانه من طول قيامه بالليل قام الليل قيام طويل جدا. فكانت امرأته من خلفه تبكي وهي لا تدري مدى سعادة مسروق بنصبه بين يدي الله عز وجل. سعادة العباد بالخدمة، ده سبيله أن تعرف أسماء الله عز وجل وصفاته. فاسم الله المهيمن لا يزال في عقلي منذ ذكره خطيب الجمعة الفائتة. برضو نعتذر تاني للإخوة عن الجمعة، الإخوة اللي حضر ذهبوا للجمعة الفائتة، احنا كان الأمر عندنا شبه مغلق، أنا مش عايز، كانت مغلقة تقريبا تماما. إن شاء الله الجمعة الجاية هنا. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأمر. فالقصد أيها الإخوة أن الخطيب ذكر اسم الله المهيمن فكأنما لم يسمعه المرء قط. تعرف اسم الله المهيمن ذكر في القرآن قد ايه؟ هي مرة واحدة بس، مش كده؟ مرة واحدة بس. هل تعرف فين المرة دي؟ فين يعني عادي؟ المهيمن العزيز، المهيمن العزيز، اسم الله المهيمن. أيها الإخوة، وأنا اللي خلاني امتنعت في دروس الوابل الصيب أولا عن إني أذكر أسماء الله عز وجل، اللي قلت أنا حاسس كده إن ما يليقش إن إحنا ناخد اسم في 10 دقايق ولا حاجة وبعدين نعرج على لا. فكان ينبغي إن يكون لها مجلس خاص، لكن خد كده اسم الله المهيمن الذي يعلم كل ما يتحرك ويسكن في أطراف ملكه وباطنه، فلا يغيب عنه منه شيء دق أو جل، خفي أو ظهر، غاب أو شهد، يعلم سبحانه وبحمده ما كان شاهدا منه كما كان غائبا، حتى يعلم ما يدور في خلجات نفسك. في فتح مكة جلس أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وعز عليه وهو كان كبير العرب وقتها بعد أن مات صناديد العرب أيام غزوة بدر، فظل كبيرا للعرب مدة طويلة، هو الزعيم الكبير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكما تعلمون أن الله عز وجل أدخله بقهره، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وإن لم يمسهم إلا أنه خدش كفرهم خدشا. مثلا يقوم يرسل بلال رضي الله عنه يؤذن فوق سطح الكعبة، دي ما حصلتش تاني خالص ان حد يطلع فوق الكعبة يؤذن. طب اشمعنى المرة دي؟ كسرا لهؤلاء الذين شهدوا وتجرأ وقعد. الشاهد ان ابا سفيان بن حرب جلس كده وبعدين دار بعقل انه متأسف جدا على انه سبنا الدنيا كده، فدار بخلده ان قال لو انني جمعت جمعا ثم كررت على محمد. ده بيقول الكلام ده بقى فين؟ جوه نفسه، قاعد كده مع نفسه باصص للمشهد وبيقول مع نفسه الكلام ده. قال فأحسست ببرد أنامل رسول الله بين كتفي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إذن يخذلك الله يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان أشهد أنك رسول الله. وده كنت بكلم نفسي. فإذا كانت هذه من جملة الهبات، دي هبات كده مش متواصلة، يعني دي بتيجي بتعطى للنبي صلى الله عليه وسلم كده يعني في موضع بس، إنما قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله في الشان انتهى. لكن ممكن يقول له ربنا سبحانه وتعالى كما قال بقى شوق جبريل رواح بها التاء، يقول له أبو سفيان بقول كذا وكذا، فما بالك بالله عز وجل المهيمن. وإذا ذكر اسم الله المهيمن تلاقي بقى أمارات كثيرة. أنا يعني طبعا عايز أخلص إن شاء الله ترجمة ابن القيم النهاردة، لكن من هذه الأمارات برضو اللي ألحت علي جدا قصة سيدنا يونس وقول الله عز وجل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. شوف بقى المهيمن سبحانه وبحمده لما يعلم دقائق ملكه ناويين عليه، والكلام عام بقى مش بقى قريش ده ايه، واذا امكروا بك الذين كفروا، كأن كفار الدنيا اجتمعوا على فكرة النجيبة، طلعت هي الفكرة اللي طلعت في دار الندوة دي انهم يتربصون به في الخارج، عارف القصة دي. وبالتفصيل يأخذوك فيحبسوك أو يقتلوك في مكانك أو ينفوك. ثم لم يكن لها ترياق إلا أن قالوا يمكرون ويمكر الله. فانظر كيف مكر المهيمن بهم، أن يأتي بعضهم بيحكي كده يقول أتيت فرأيت عيون قريش على باب محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت ما الذي أقامكم ها هنا؟ فقالوا ننتظر خروج محمد لنقتله بضربة رجل واحد فيتفرق النصاحة بقى، فيتفرق دمه بين القبائل. وهي خطة في الحقيقة، خطة محكمة ولا لا؟ وقد محكمة فعلا، الحقيقة محكمة جدا. تمالأ عليها كأنه تمالأ عليها ما بين خافقيها، كأن الكرة الأرضية كلها تمالأت عليها. لكن من آمن بالله المهيمن لا يضر ولا لا، بس يعمق ويغرق. تمام السيطرة، تمام الإحكام منه سبحانه وتعالى. فقال الرجل وخيبة لكم والله لقد تركت محمدا الآن وصحبه قد مضوا. ده لسه ماشيين طالعين دلوقتي، ماشيين قدامكم. طب خرجوا ازاي وعملوا ازاي؟ المهيمن سبحانه وبحمده. وإن تعجب فتعجب من أمر علي رضي الله عنه كيف نجي. المفروض كانوا دخلوا عليه يروحوا ايه نازلين على طول ضربينه ضربة وبعدين يبقى نكشف بقى، ما احنا عارفين اللي جوه هيكون مين، يعني ما هو النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نجي منهم؟ كل بأمره، لن يتحرك في ملكه متحرك، ولن يسكن ساكن إلا إذا أذن له. لازم تبقى واخد بالك الموضوع، سواء كان جبله عليه فيكون الاذن، عشان برضه ده بيبقى خطأ عقدي ان البعض بيقول لك السكينة ما تقطعش الا ربنا ده اذن، لا هو خلقها بتقطع، مأذون لها في القطع، فاذا شاء ان يعطلها عطلها. تيجي تذبح تلاقيها خلاص، عارف الراجل اللي هيطلع للمسيح الدجال، الراجل هيطلع له كده من المؤمنين فيقول له انت المسيح الدجال، يروح يجي يقطع رقبته بعد ما يشوق نصين ويعدي فيه والكلام ده، يجي يقطع رقبته فتستحيل عنقه عليه. وفي رواية فتصلب عنقه، تلاقي عنقه بقت حتة حديد صلب كده نحاس، يقطع بالسكينة يلاقي ما خلاص سلبت بركة قطعها. فلن يتحرك الأمر ده أيها الإخوة، لازم نؤمن به بإغراق، إنك تعمق فيه. وأنا كثيرا كل ما أذكر القدر والمقادير وكده أذكر الموقف الفذ بتاع عمر المختار لما أخذه المجرم المارشال غرستسياني قاتل السفاك وقال له أنا لن أجعل منك بطلا بل سأقتلك قتلة. يتحدث الناس عنه، غرستسياني بقى نفسه بيقول في كتاب اسمه برقة الهادئة بيقول فنظرت إليه فوجدته لم يكترس. بيقول كلام معناه كده، قال بقى ايه، قلت له كلمتين دول وبعدين بصيت له بقى ايه هيبقى شكلك ايه، قال ولا اتحرك. ثم هز كتفه وقال مكتوب. شوف الايمان بالقدر ده، ولا انت هتعرف تعمل حاجه ولا بايدك الا اذا شاء الله، لا يمضي امر الا اذا شاء الله عز وجل ان يمضيه سبحانه وتعالى. الإغراق أيها الإخوة في هذا الاسم، في هذا الاسم وفي أسماء الله عز وجل ده أولى من النزاع فيه، وهذا هو سبيل مختصر بل أقول هو سبيل حصري لفهم الإسلام والانتفاع به على قدر بقى أخذ الناس منه وعلى قدر تركهم. الإمام ابن القيم رحمه الله علامة من العلامات، وإنما نقرأ تاريخ أسلافنا لنحيي الهمة فينا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في فضل القراءة عن السلف في كتاب الأزكياء وغيره من في تضعيف تصانيفه. ذكر رحمه الله إن في فضل للقراءة في تراجم الرجال الأفذاذ، فقال أن في فضلهم من فضائل القراءة عنهم أنه يكون كدفع لمن فيه نوع استعداد أن يلحق بآثارهم وأن يكون على شكلتهم. قلنا للإخوة قبل كده كثيرا أن أنت جواك حد عظيم بس أنت ما تعرفش هو عظيم في إيه وهو فين، فتحتاج لاستخراجه إلى شيئين، إلى شيخ يعاملك فيطلعه الله عز وجل منك على ما لم تطلع أنت من نفسك على نفسك. بيحصل ده مع الشيخ أيوة، وده مشاهد ومعلوم، حتى قال ابن قدامة رحمه الله إن من وسائل رياضة القلب إصلاح القلب، القلب لما بتجيله فتنة بتميله، فعشان تعدله تاني، عشان تعدله تخليه قائم كده زي ما هو، زي الكوب ده كده، زي الكوباية كده واقف على حيله عشان الإيمان ينزل فيه بسهولة وبكثرة وبغزارة ويثبت، عشان تعدلوا عملية الاستعدال دي اسمها رياضة. فلما ذكر رياضة القلوب ذكر لها أسباب في رياضة القلوب، من أسباب رياضة القلوب قال إيه؟ ومعتصم. معتصم يعني إيه؟ فسر هو قال شيخ من أهل السنة يحملك ويدلك عليها. ذكر أشياء أربعة للفائدة بقى عشان نخدش منها واحدة ونسيبهم عشان الإنسان يصلح قلبه. ذكر ذكر الآخرة ليعلم المرء قدرها إلى قدر الدنيا فيترك الدنيا للآخرة، يبقى سهل عليه أنه يترك لو علم قدر الآخرة. أبو ريحانة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أميره من على الثغر موضع الجهاد، قال له ممكن بس أرجع أشوف عيالي بقالي شهر ما شفتهمش. فقال ومتى تأتي؟ قال عند غروب الشمس. قال تعاهدني على ذلك؟ هتيجي هتيجي لان انا محتاجك لازم تبقى موجود، قال له حاجه. فانطلق رضي الله عنه ثم اتى الى المسجد. السنه الواحد يروح الايه، يروح المسجد اولا. فدخل الى المسجد فاراد ان يصلي ركعتين واخبرهم قال لهم بقى انا جيت. فلما اراد ان يصلي طالت به الصلاه حتى انفلت من صلاته فوجد الشمس قد تضيفت الغروب، فوضع رجله في الغرز راح راكب وماشي راجع تاني. فقامت امرأته واعترضته وقالت يا أبا ريحانة غبت عنا وما أصبنا منك وما أصبت منا، حتى ما جيتش يعني سلمت علينا وقعدت كده وتغدينا سوا ولا خالص، معقولة بأي شيء شغلت عنا يا أبا ريحانة؟ طب حتى علمني الحتة دي طالما انت ماشي. قال عهدي عند أميري قلت له جاي لك يبقى خلاص مش ممكن اخيس بالعهد ابدا. قال لي طب خلاص ادينا درس على الاقل يبقى استفدنا يعني منك بحاجه بدل ما انت جيت ومشيت كده دغري. فقالت فايه اللي شغلك عنا يا ابا ريحانه؟ قال اردت ان اصلي بين يدي الله عز وجل صلاه خفيفه عشان اجي لكم يعني. فلا زلت اتامل في جمال حوريات العين في الجنه وتطمع نفسي في الزواج بهن. عايز اقول لما ما هو كل واحد دي سكته مش كده ولا لا؟ في واحد تلاقيه يعني بعض الاخوه قال لي انا ذكرت يوما العرش وتصور ان العرش مش تصور العرش يعني تصور المعلومه ان العرش هو سقف جنه الايه؟ جنه عدن مش كده؟ وسقفها فردوس عرش الرحمن. فتصور ان سقف الجنه عرش الرحمن. قال ده انا ببص في السماء واذا كانت ليله كده يعني ده السماء صافيه والعمليه تلاقي النجوم بتلعلط فتاخذ قلبي مش كده؟ تقعد تنظر الي والناس اللي بتسافر في الصحراء يتعجبون لان في الصحراء لما ما فيش نور تلاقي القمر ده بتلاقيه منور زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي فتتعجب. هو ده اللي كان هو ده القمر اللي انا ما ببصلوش عندنا. فدي من فوائد انك تقعد في الضلمه انك تشوف الحاجات دي ويزداد ايمانك. فراح فقال فتصور امال بقى عرش الله عز وجل يبقى ايه؟ في الوان ايه؟ فلم يزل كده لحد ما عرض الى نفسه بعض الالوان المتشابكه شيء خيال كده كانه تخيل. قال فوالله لقد بكيت اكثر مما ابكي عند ذكر النار والقبر وحسابه. كل واحد ليه طريقه. فلا زال ابو ريحانه اهل الجنه بقى متسعه والاخره متسعه فيها جنه ونار وفيها نعيم قبر وفيها عذاب قبر كل انسان منا ياتي بس المهم انه ايه ينظر اليها. يبقى النظر الى الاخره لتعلم قدرها وتعلم قدر الدنيا. وايضا هذه اذكرها كثيرا لان ده الشيء بقى حصل معايا انا شخصيا. وكنت معتكفا في عام من الاعوام في مسجدنا وبعدين كان الجو حارا والمسجد ما كانش مكيف. وكنا قد تعاهدنا مع اخواننا على ان هذا الاعتكاف شعاره الصمت. اسكت وكده لتدري ان تخلو بنفسك وحاجه زي كده. فسمعت صوتا من جانب المسجد خرجت مسرعا اشوف بقى مين بالظبط اللي هو مش عايز يسكت. فانا ماشي بين الخباءات كان في بعض الاخوه والله ده انا عاينته هو ايها الاخوه. كان في حد من الاخوه قاعد بالفانله الداخليه فانله الحمالات. الدنيا حر جدا. فلما مررت وببص كده فلقيته لما رأني راح واخد فوطه وحطها على صدري. فالمهم رجعت تاني وانا ما كانش في دماغي فكره الحقيقه خالص. فلما دخلت الى المكان بتاعي الخباء بتاعي وقع في نفسي هذا الامر ان الاخ ده حيي. فقام لما شافك حط يعني برضه انما هو يعني انه يقعد بفنه بحملات قدام الراجل فيها حاجه دي؟ ما فيهاش حاجه خالص. انما عنده حياء. ثم طرأت علي فكره ان الاخ ده استحيا انه يرى بفانله داخليه قدام حد هو بيحمل. هو كان قاعد مع اصحابه لكن ممكن يكون هو شايف ان السن بينا في فرق ولا كده فاستحى من ذلك. فاللي وقع في نفسي قلت فكيف بنا اذا كان المرء على سرير الغسل والغاسل يجعل يده في عورته؟ هيبقى قدر حياءه ايه بقى؟ ومش قادر بقى ولا تفتح بقك ولا تتكلم. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم بستره. ذكر الاخره ولما الواحد يعرف ان يبقى اخرها كده تمشي كده فاضي ولا حاجه خالص ولا. فلاقامه القلوب بعد ميلانها من اثر المعاصي اسباب اربعه. ماشي وده فرع يعني لكنني اذكره لاهميته يحفظ ويعمل به. معرفة قدر الآخرة لتهون عنده الدنيا. فإن من خير بالذهب الباقي بين الذهب الباقي والخزف الفاني اختار الذهب الباقي. نمرة اثنين مقدمة من ترك الذنوب. إن الواحد فينا يعزم كده إن أنا مش هعصي ربنا أبدا. بس كل ابن ادم خطاء ما تحطش في اعتبارك ده عشان ده هيخليك تعصي. انما اقول انا مش هعصي ابدا. فاذا حدث اني وقعت في معصية يبقى ابادر بالتوبة. واحنا قلنا في اللقاء الفائت ان الحديث الجوهرة من الجواهر التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب يصح ويصفو بكثرة التوبة، انك تلوز بالاستغفار وورد الاستغفار وكما قال ابن القيم رحمه الله فالتوبة هي اول المنازل واوسطها واخرها. واخرها اول المنزل واوسطها هو دايما معاك التوبة. الشيء الثالث المعتصم اللي هو الشيخ، شيخ يحملك على السنة ويدلك عليها وعلى مذهب السالفين. حاجة بقى الناس المتأصلة كما سأذكر لك من ابن القيم البيئة التي نشأ فيها. عشان كده أيها الإخوة نوصي إخواننا بمشايخنا خيرا. وأنا كنت أذكر لإخواننا في لما أذكر موضوع الشيوخ إن عندنا قيد لطيف عتيق قديم محكم بالنسبة لأهل العلم، أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم. يعني إخوة بقى القدام المفروض حافظين الكلام ده، ننتمي إليهم ولا نقدسهم. يعني إيه ننتمي إليهم؟ يعني قال الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة. اني قعدت معاك مرة قعدة صافية كلمتك افدتني. كان الزهري رحمه الله يقول من علمني خمسة احاديث، يعني حفظ لي خمس احاديث كتبت عنه خمسة احاديث صرت له عبدا ما عاش، هفضل طول حياته وانا عبد عنده خدام يقول لي تعالى روح له. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر بن عبد العزيز يستفيد منه، فدار الزمان وصار عمر بن عبد العزيز هو امير المدينة. فأرسل عمر بن عبد العزيز كان لا يقطع أمرا إلا بمشورة أهل العلم، فأرسل إلى سعيد بن المسيب في أمر، فقال له أخبر سعيدا أنني أريده، أنا عاوز أقول لسعيد بن المسيب أنا بستأذن عشان أجيله. فالرجل اللي راح له زي ما تقول ما توقعش بقى، يعني أنا كده أكيد سمعت غلط، هو الرسول الأمير هو اللي هيروح للشيخ مش معقول. فراح قال له يستأذن عليك عمر بن عبد العزيز أن تأتيه. فوجئ عمر بن عبد العزيز لا داخل عليه سعيد بن مسيب، فقام له وعظمه وأعظم مجلسه وقال والله العظيم لقد أخطأ الرسول، الرجل أنا بعتك ليه ده غلط، بعته ليك غلط، وإنما أردت أن أستأذن عليك لآتيك. فهذا هو الانتماء له، أنك تنتمي له. طبعا على النحو الآخر ده لازم كل اللي بيقوله صح، أنا ده بني آدم بشر يعني ممكن تخالفه. قالوا عن محمد بن الحسن الشيباني رغم انتمائه الشديد لأبي حنيفة خالفه في 30 موضع، مع أن يا أخوانا أبو حنيفة ده كان إذا جادل أحدا أذهله، والله عز وجل من رحمته بهذه الأمة أن يبقى فيه كده الفقه له فروعه وبتاع. لو أبو حنيفة ده كان في الحديث مثل أحمد بن حنبل ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا علي بن المديني ولا الناس دي، لو اخذ الحديث كان قفل الباب على الناس كلها، كانش حد يتكلم في الفقه تاني ابدا. قال الليث بن سعد لقيت مالكا فرأيته يذكر ابا حنيفة ويعظم من شأنه، وفي رواية انه كان يكلم ابا حنيفة ويتصبب عرقا، واقف بيكلمه وايه ما يعني كده مجهد من الله. فقال له الليث بن سعد يا ابا عبد الله ما لك بين يدي الرجل تتصبب عرقا، انت مالك عامل كده ليه؟ فقال اسكت يا مصري. ليس ابن سعد ده فخرنا من مصر هنا، تعرف الاتوبيس اللي هو مكتوب عليه ميدان الامام الليثي، او ليس ابن سعد ده. ليس ابن سعد ده كان سبب في ان اهل مصر كلهم كانوا يسبون عثمان بن عفان، كان سببا في ان منع ذلك، نشر بينهم السنة وفضل عثمان رضي الله عنه ولا غيره. فقال له مالك عرقان كده ليه؟ قال له اسكت عرقان، انت عارف انا بكلم مين؟ قال ألا تدري من أحدث؟ إنه أبو حنيفة. والله لو جادلك أبو حنيفة في أن هذه السارية من ذهب لقام بحجته. لو أبو حنيفة وإحنا قاعدين كده يقول لك العمود اللي قدامك ده إيه؟ تقول له نص طوب ونص رخام يا سيدنا، يقول لك لا ده عمود ده ذهب. يا راجل ذهب صحيح؟ آه ده اذا اراد طبعا. وابو حنيفة مش هيقتل يعني، لكن اذا اراد تجد له حجة، كان عقله مش ممكن يعني. ومع ذلك اجترأ محمد بن الحسن انه يقول ايه، انه يقول لا ده غلطان وانا اخالفه في هذا الموضع. ابو يوسف القاضي خالفه في مواضع، الامام النووي. واذا رأيته وهو يعظم المذهب الشافعي، الامام النووي ده من علمه لو شاء ان يكون له مذهبا خاصا لكان كما قال اهل العلم، لكنه كان يعظم الشافعي ويحترمه، فكان يعني يجتهد في مذهبه، وهو مجتهد اكثر من هذا رضي الله عنه. ولكنه خالفه في مواضع، على فكره النووي رحمه الله خالفه في مواضع، زي مساله البدء المسح منين، مما يحضرني يعني، بدء المسح الخف من ساعه ما البس الشراب يبقى اتحسبت عليا اليوم وليله والثلاث ايام للمسافر، ولا من اول مسحه؟ انا ممكن البس شراب دلوقتي واحتاج امسح بكره الظهر مثلا، يبقى استفيد بالصلاتين دول والكام ساعه. القصد يعني خالفه في هذا النووي رحمه الله. فان انا اخالفه واقول له انت غلطان، واقول له المساله دي شاذه، واقول له ده انت ابطلت، ده انت قلت كلام باطل كمان، ولا يهمك قول، واخد بالك؟ انما بقى ان الانسان انك تنسى الانتماء، لا، هي دي المشكله. عارف ليه؟ لانه لن يخسر الا انت. عنده من الجوانب التي لا يستطيع المرء ان يحصلها الا من هؤلاء، خبرات تؤتى عبر السنين، فلازم هيبقى كده. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى الشيخ المعتصم. الشيء الرابع، خلوة حصينة. دي يعني تقعد تخلو بنفسك ساعة، تبقى ساعة لحد يخبط عليك، ولا حد يكلمك، ولا حد، تخلو بنفسك. تخلو تعمل ايه؟ تتأمل، زي ما بقول لك كده، تمسك اسم من اسماء الله وتتأمل فيه. يا لعظيم قدره سبحانه وتعالى، كل حاجة يعلمها، وانا قاعد في بيتنا ومش عارف الواد جوه في الأوضة اللي جنبي بيعمل ابني. لا اله الا الله. السيدة عائشة قالت كده، استدلت بكده لما نزلت سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت أتت خولة رضي الله عنها وحدثت رسول الله في جانب الحجرة وأنا والله في الجانب الآخر، هي أوضة واحدة، أنا قاعدة في الجانب ده وهي قاعدة تشتكي للنبي في الجانب ده، فوالله ما سمعتها، وسبحان من وسع سمعه الأصوات، سمع الله صوتها وأجابها سبحانه وتعالى. تخلو على اسم، تخلو على المصحف، وهذا من آداب المصحف المؤكدة اللي احنا برضو تركناها. القرطبي رحمه الله بيقول لك في آداب قراءة المصحف أن تجلس في مكان لا يقطعك فيه أحد، يعني لما ساعة ما تقعد تقرأ يبقى تحاول ما حدش يقطعك أبدا، على أساس أن تاخد الورد على بعضه والقلب لا يتأثر إلى بهذا. فده استعدال القلب أيها الإخوة، منه بقى هم دول. طب أنت بتكلمنا وأنا شفت ابن القيم، لا، ما هو في الحقيقة إذا غاب الشيوخ، وده برضو كلام لعلنا نعرج عليه من الفوائد، عيون الفوائد في ترجمة ابن القيم، انه خلينا النهاردة ما عندناش الاماثل الاماجد الراسخون قلة ندرة، اعمل ايه؟ فارجع الى اسلافنا، لازالت كتبهم بينما تنزل كتبهم في منزلتهم. ده بيكتشفك الشيخ، بيكتشفك الامام الذهبي. بدايته كانت ايه؟ قارئ قرآن، قارئ القرآن، بيقرأ القرآن بقراءاته، زي الإخوة أصحاب القراءات بالظبط. خلص حفص ودخل فيما بعده، وبدأ ياخد بقى الأسانيد ويروح لأعلى الأسانيد، حتى إنه مرة أهله حبسوه قالوا له مش هتسافر، ليه؟ إحنا عايزينك، محتاجينك. فجلس فسمع أن الشيخ مات، اللي هو كان رايح له، عمل لهم ميتم في البيت، وحزن جدا، كان يعني له همة رحمه الله ورضي عنه. حلو كده؟ الكلام اللي انا بقوله لك ده عامة الاخوة يعرفوه؟ لا ابدا. نعرف الذهبي بتاع حديث، ايه اللي دخله في القرآن؟ يقول لك اصل اللي حصل انه كان قاعد مرة في مجلس البرزالي رحمه الله، الحافظ البرزالي، وقاعد يكتب، فهو بيكتب كده، شوف، خد بالك بس، شوف الشيخ ممكن يحصل ايه، ربنا يلقي ايه في روعه. راح بص له كده البرزالي وهو بيكتب، قال يا بني خطك يشبه خط اهل الحديث، خطك شبه خط اصحاب الحديث. فوقع في قلبه ام ايه، طلب الحديث بقى هو بقى، ولا حد يعرف البرزالي ده مين، صح ولا لا؟ الا يعني القليل يعني ما تعرفش، انما تعرف الذهبي طبعا اسمه رحمه الله. الامام النووي واحد عدى عليه شيخ كده، معدي عليه، لا بيلعب مع الصبيان، فنظر اليه قال يا غلامين ابوك، قال له ابويا واقف في الدكان اهو، فذهب به الى ابيه وقال اعتني بهذا الغلام، فسيكون له شأن. قال من أدراك، هل حدثك أحد؟ في حد قال لك كلمتين دول تقولهم لي؟ إيه اللي أدراك بالكلام ده؟ قال والله لا أدري، شيء ألقاه الله في روحي، ما عرفش عنه حاجة. فإذا أراد الله وقدر لك أن ينفعك بأحد من أهل العلم، هتلاقي كده يفتح له في نفسك ما لا يفتحه إيه؟ ما لا يفتحه لك أنت فيك، يفهمك هو عنك في بعض المواضع طبعا. يبقى ده تكتشف نفسك من خلاله. يوم زي ما الحافظ البرزالي قال له كده، خد بالك منه اعتني به. الحافظ قال للذهبي لا اطلب الحديث، وخطك يشبه خط اصحاب الحديث. الراجل اللي ضرب الشافعي بالشلوت، في واحد ضرب الشافعي بالشلوت وهو بيطلب، الشافعي برضو كان اديب الاول، بيطلب اللسان العرب والشعر وكده، ولدرجة ان الشافعي نفسه من فك عن اللغة العربية، يعني الشافعي نفسه له مذهب في اللغة العربية الخاص، يعني ممكن هو يتكلم بلغة معينة الناس تقرها لان ده مذهب، زي بالضبط الائمة الاساطين الكبار. لكن ايه اللي خلاه ياخد الفقه مع اللغة؟ كان مهتم بالشعر بس. يقول فركلني بعضهم من خلفي وقال مطلبي وتطلب الشعر، اذهب فتفقه، اطلب الفقه واحرص على شرف اجدادك وعائلتك. عايز اقول له كده يعني. قال فتفقهت من يومها. يا راجل حتى الحجاج، عارف الحجاج الذهبي رحمه الله بيقول لو ان الامم تخابست، يعني الامم اللي فيها ناس خبيثه، يعني قال لو هم بقى كمان تخابسوا زياده واخرجوا اسوأ من عندهم ثم اخرجنا نحن الحجاج لغلبناهم جميعا، نكسبهم كلهم. طيب انت عارف الحجاج ده؟ قالوا له ما لك لا قالوا لسعيد بن مسيب ما للحجاج لا يحركك، والحجاج ده ما سابش حد، يعني جيلوا على الحسن البصري شخصيا سب انس بن مالك وابا سعيد الخدري الصحابة، وكاد ان عبد الملك بن مروان والوليد من بعده كاد ان هو يفتك به لما شكى له انس رضي الله عنه وسبه وسب امه وكانت حاجة. لكن هو الراجل كان كده، تصور. قالوا له سعيد بن مسيب هو اشمعنى انت يعني ما بيجيش ناحيتك الراجل ده ما سابش؟ فقال لا ادري، والله هو رحمة المروان انا مش عارف. إلا أنه دخل يوما مع أبيه إلى المسجد، فلما صلى نقر الصلاة، فأخذت كفا من حصى وحذفته به وقلت يا غلام أتمم صلاتك. قال له يا ابني صلي عدل. فلعله لهذه، أنا ما أعرفش، ممكن يكون المسألة دي هابني هيبة خليته ما بيجرأش علي أبني. وده برضو فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالقصد يعني أيها الإخوة أن إيه؟ ان هذا هو الشيخ يكتشفك ويستخرج ما فيك. طيب الطريقة بتاعت الشيخ دي مش موجودة او محدش او يعني لازم تتوجد طبعا، لكن يعني كانت قليلة ونادرة. يبقى الشيء الثاني في اكتشاف نفسك قراءة القراءة عن هؤلاء. فربما كان فيك عثمان وانت لا تدري، تؤمن لأيك لما تقرأ ان عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ليلة، وتقرأ ان زين العابدين ابن علي كان بيصلي في اليوم والليل 1000 ركعة، تقوم تسخن كده تقول ام ام اشوف روحي، تقوم تشوف تلاقيك عملتها، صح ولا لا؟ ممكن تحصل ولا مش ممكن؟ انا رأيت بعيني وسمعت باذني في مجلس من مجالس بعض مشايخنا، واحد دخل وبيحكي له، قال له الاعتكاف كان ايه السنة دي عندكم؟ قال له كان حاجة جيدة جدا، واقسم بالله العظيم أنه كان عندنا من يسبح في اليوم والليلة 40,000 تسبيح ويختم في اليوم والليلة، ومنا من كان يختم في الليلة في صلاته. حتى الشيخ نفسه قال له بالله عليك حصل ده صحيح؟ قال له أقسم بالله ده حصل، وكان معانا واستشهد حد كان قاعد معاه 2 أو 1 كانوا معايا، يعني لا أذكر على الوجه التحديد. ده معقول ده موجود عندنا؟ ومن يتوكل على الله يسدده سبحانه وبحمده ويدفعه، يعني ممكن ده يبقى موجود. بس يكتشف هو الراجل ده عمل العملة دي لما سمع كلمة للشيخ، بيقول لك ما اشتغل وكان فلان اداله اسوة من هؤلاء. اذا فالقراءة عن هؤلاء ايها الاخوة من فوائدها انه ايه؟ انه بيكتشف روحك وانت لا تدري، ما تعرفش ما في نفسك. كذلك من فوائد القراءة عن السلف معرفة اصول الشريعة وفهمها، انه بقى اتصال الاول او اتصال الاخر بالاول. ان هي امة واحدة، سبيكة واحدة، دين واحد. مش احنا قلنا في اللقاء اللي فات ان سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لابي مسعود الثقفي لما قال له اوصني، قال اليس قد عرفت الحق، عرفت الحق؟ قال له بلى. قال فاياك والتلون، فان دين الله واحد. هو دين واحد، وترى ان هو شكل واحد وهيئة واحدة، هتلاقي ده كله كده عبر الازمان اذا ما اتصلت هذه الحلقات، كل مستمسك بمذهب غيره. تعرف مذهبه ايه؟ تعرف كان بيفكر ازاي مع الامر والنهي؟ الشفافية مع النبي عليه الصلاة والسلام، في شفافية، شفافية. يعني كان مصعب بن الزبير رضي الله عنه امير العراقين، العراق والكوفة، والعراق دي ايها الاخوة كان من تأمر عليها اخذ مصرا كبيرا، يعني خد حتة كبيرة قوي قوي، يبقى محافظ كبير مش حاجة بسيطة في الخلافة، ولذلك كانوا لا يعينون عليها الا الاكفاء. فكان مصعب هو اميرها لاخيه امير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. ومصعب بن الزبير وهو في ملكه التام دخل عليه عريف من الانصار، رجل امير مجموعة يتكلم باسمها، وقد اخطأ خطأ، فاستشاط عليه غضبا وقال والله لا اعاقبنك، انا هعذرك بقى الان عشان انت عملت ده. فدخل عليه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او كان جالسا في المجلس، انس بن مالك او ابو برزة الاسلمي او احد هؤلاء، فقال ايها الامير لا تفعل، اوعى تيجي ناحيته، فانه انصاري، واني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانصار كتيبة الاسلام، دول من استقبلوا الاسلام واستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه، الانصار كتيبة الاسلام، فاقبلوا، فمن ولي منكم امرا من امور المؤمنين يضر فيه او ينفع، امر سيادي يعني، فليحسن الى من احسن وليعفو عمن اساء منهم. يعني يقول سيدنا مصعب انت لو سمعت كلمتين دول وانت في مكانه هتقول ايه؟ خلاص طالما قتل صح هذا السند، اه صح خلاص يبقى انتهى. وده احنا ساعتها نعظمك ونقول لك والله جزاك الله خير الرجل متسنن، مش كده ولا لا؟ لكن شوف شفافية السالفين بقى. راح مصعب بن الزبير رضي الله عنه نزل من على كرسي العرش وكشف عن خده ووضعه على التراب، ثم قال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا لما بقرأ ده بيديني ايه؟ لا نظرة مختلفة، مش كده ولا لا؟ لما مر سيدنا عمر رضي الله عنه ولقى خشبة كده، قال لك يمكن واحد معدي على فرس على جمل يخبط فيها يتعور، راح شايلها بايده، وانت عارف كان شكلا طوالا رضي الله عنه، راح نازع الخشبة من الحيطة والقاها. فدخل عليه العباس، ما لبس ان دخل عليه العباس، فقال يا امير المؤمنين انت من نزع الخشبة في مكان كذا وكذا؟ فقال له نعم، كان ميزابا. عارف الميزاب ده؟ بتبقى خشبة مفرغة ينزل المطرف والسطح ثم يتسربها على بيعملوا في البلكونات دلوقتي مصورة كده. أنت من نزع الخشب من نزع الميزاب؟ فقال له نعم. فقال أشهد الله أن الذي وضعه في موضعه بيده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع لها عمر فزعا. أنت عارف سيدنا عمر ده لما يفزع يعني إيه؟ يعني حاجة مش سيدنا عمر اللي بيفزع. ففزع لها فزعا، ثم قال والله العظيم لتردن هذا الميزاب على ظهري، لحجيب لك سلم هتطلع على ظهري قدام العالمين. واخذه فعلا وانحنى له، فصعد العباس ابرارا بقسم امير المؤمنين، وراح غارز الخشب مكانها وسواها وعدلها ثم نزل. لما بقرأ الكلام ده يبقى عندي شيء من الشفافية، وانا لا اريد ان انا اعرج على ابواب مغلقة حتى لا افتح عليكم ما اغلق، لكن بعض الاخوة في الدرس اللي فات بيحدثني ان حد قاعد يتكلم عن البخاري ويقول لك مش عارف يحذفوه ويعملوه، الكلام ده المفروض ما حدش يتفرج عليه، بس حتى لو الانسان وقع فيه يبقى عنده فطرة ايه؟ بتقول انا ابتداء ما اقفش قدام النبي كده، ما اقفش اناقش النبي كده. لما يقول لك اذا وقع الذباب في اناء احدكم وانا اقول ايه القرف ده؟ ايه القرف؟ ده لا يكون عندك الا لما تقرأ عن هؤلاء وتعرف ازاي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازاي يخاطب حديثه اذا جاءنا، لانه جاء على اصول. الناس الغرب مش عارفين يحفظوا حاجة من دينهم، اكمني ما عندهمش الاسانيد اللي عندك والبحث اللي عندك، عشان كده قالوا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. الفائدة الثالثة من القراءة عن السلف اللي ذكرها ابن الجوزي، طبعا هو في فوائد في مقدمة كتاب، في مقدمة شرح مقدمة دروس السيرة النبوية، ذكرنا ان الكلام عن السيرة فيه أكثر من 10-15 فائدة، لكن أنا أذكر لك ما قال ابن الجوزي، دي من عيون الحقيقة الفوائد التي ذكرها. الشيء الثالث والأخير أيها الإخوة، تهذيب المعجب برأيه إذا سمع عمن يعجز عن لحاقه. خد بالك بقى من الكلمتين دول. ابن الجوزي بيقول لما تقرأ عن السلف تقوم تتهذب، يعني الواحد فينا يتأدب. ليه؟ لأنه مثلا أنا قمت الليل بجزء قرآن وداومت عليه لأسبوع، وأنا بالشكل ده شهر، فينزل الرجل منا وكأنه بيقول أنا أبو من، مش كده ولا لا؟ أنا شوف بقالي شهر ولا حاجة، وينزل بعد قيام الليل ولا سهر ليلة ولا الكلام ده، ينظر في عيون إخواني في عند صلاة الفجر، فيلاقي الأخ لسه عينيه كده شكلها بقى مغسولة، ولسه صاحي من النوم وشكله لازال يظهر كده، فكأنه يحدث نفسه كده، أنت شوف نايمين وأنا بصلي، وشكلكوا إيه وأنا واخد بالك؟ فيضل الإنسان. إنما بقى عشان كده ابن رجب يقول رب نائم خير من قائم، يذكر عن بعض السلف يعني بيقول ممكن واحد يبقى نايم احسن من الواقف بيصلي. ليه بقى؟ اصله نايم ويرى ذنبه فكثر، فقعد بيقول انا راجل يعني ربنا يغفر لي بس وينجينا. الراجل اللي قام عد انا صليت كام ركعه ونزل يدل على الله عز وجل، قعد يقول بقى انا عبدت وعملت وسويت، ومع ان هو الفضل منه واليه. تعرف الاثر اللي في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، انما عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه، ان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كان عابد من بني اسرائيل عبد الله 40 عاما في صومعه لا يخرج منها، في كل يوم ياكل من رمانه، شجره رمان على باب بيته، يطلع ياخذ رمانه ده قوته في اليوم، ويقعد ياكلها طول النهار. فلما مات قال الله عز وجل ادخلوا عبدي الجنه برحمتي، فقال بل بعملي، لقد بقيت 40 عاما أعبدك لا أفطر، يعني فيما في مقياس البني آدمين يعني، وبعبدك وبتاع 40 سنة. فقال الله عز وجل ردوه، بقالك 40 سنة بتعبدني عشان كده استحقت الجنة؟ قال آه. طيب خذوا فرد عين من عينيه، فرد يعني فردة واحدة بس، فلما وضعوها إزاء حسناتي طاشت حسناته، لأنه هو الإنسان يقدر أن هو يؤدي نعمة الله عز وجل، وده الافتقار اللي لعلنا إن شاء الله نسهب فيه في ثنايا كتاب الوابل، أن بعض السلف يقول أتيت كل باب إلى الله عز وجل فوجدته مغلقا إلا باب الافتقار، أنك تعرف أن أنت ما فيش منك حاجة ولا إليك حاجة، كله منه سبحانه وتعالى. فوزن فردة عين، مش ده مش القلب بقى ولا ده، عين، فردة عين وفردة واحدة، يعني يحيى المرء بغيرها، فطاشت حسناته. فقال الله عز وجل، طبعا هو ايه الدلالة هنا لما طاشت حسناته؟ انه فيش شكر على قدها، انت شكرت فردة العين دي؟ لا ما شكرتش، يبقى خلاص. بعض الناس اخبرته عنه، عارف الريق ده عزك الله اللي انت بتبصقه ده، ولما واحد يحب يحقر واحد يقوم يبصق كده لو كان سيء الخلق يعني، عارف ده؟ ولو واحد بصق قدامك تقرف وكده، ده اللي بيخلي الواحد لسانه ماشي في بقه في حلقه والاكل والكلام ده، انما ده لو ريق، لو مفيش ميه دي في بقك، لو ريقك نشف لسانك جلده يلزق في سقف خلاص، وما يعرفش يتنفس. الراجل ده الغدد اللي بتفرز الريق ده عطبت مرضت. تعرفين يا اخواننا الراجل ده كان بيدفع في اليوم الواحد 4000 جنيه في اليوم الواحد عشان يدخل له ريق صناعي يدخل في فمه بقى من خارج ويمشي الموضوع ده. طب ما انت صدقت ب 4000 شلن كل يوم، يبقى انت مديون ولا لا؟ ما تقولش بقى حسناتي، فضلا عن ان حسناتك فيها ما فيها، ده احنا بنجيب الخضار وبنحل مشاكل العيال واحنا بنصلي، صح ولا لا؟ فضلا عما في الحسنات. فقال ادخلوا عبد النار بعمله، خش بقى النار بعمله. فقال يا ربي بل برحمتك، بل برحمتك، خلاص تبت فهمت الدرس. فرده الله عز وجل وقال اي عبدي، افهم بقى، اي عبدي، من الذي انبت لك الرمانه؟ وانت كنت يعني الرمانه اللي طلعتها انت من نفسك؟ وانت دايما متمرد كده. قال انت اي ربي؟ قال ومن الذي لين اعضاءك لعبادة؟ ما في واحد اعضاءه يابسة، وفي واحد مش قادر يقوم، وواحد مكسل، امال مين اللي اداك الهمة ما انت قاعد في المسجد اهو بتصلي العشاء، وفي واحد اصح مننا واقوى مننا وقريب من المسجد اكتر من كتير منا وما صلاش العشاء، صح ولا مش صح؟ ما صلاش خالص لا في جماعة ولا في بيته. يبقى انت موفق ولا مش موفق؟ دي من عندك انت بقى، دي من الله، الفضل منه واليه سبحانه وبحمده. فالقصد ممكن الانسان بما انه بقى بيبص الروح وكده فيقوم ايه، فايه اللي يهذبني انا لما اشوف حسناتي من رؤية حسناتي؟ ان اقرأ عن السنة، قمت الليل بجزء او مفتح كتاب الاقي واحد زي طلق بن علي يقول لك كان اذا كبر لقيام الليل استفتح بالبقرة فلم يركع الا عند النحل. او ما انا ساعتها اقول ايه بقى؟ اسكت بقى بالجزء بتاعك وتستر واحترم روحك، صح ولا لا؟ صليت ركعتين الاقي زين العابدين بيصلي، السخاوي في ترجمتي قال كده، قال بيصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. لما تقول ما فيش وقت عشان يصلي 1000 ركعة نقول الحاجات دي بتتحسبش، بتحسبش بالوقت، وانما هي بركة من الله يخص بها عباده. زي ما حياتي في فضل الذكر، ان ابن القيم بيقول ان الشيخ الاسلام ابن تيمية كان بيكتب، كان لا يفطر عن الذكر وكان يكتب في الليلة ما ينسخه غيره في اسبوع. هو في ليلة يكتب اللي غيره بيكتبه في اسبوع، من الناس المجدة برضو. ايه الموضوع؟ بركة. ولا هو ابن تيمية عنده 10 صوابع في الكف؟ هي بركة من الله عز وجل. فاذا قرأ المرء عن هؤلاء تواضع، يعرف بقى قدره ويعرف ان هؤلاء اكابر. والله يا اخوانا كان بعض مشايخنا من الفقهاء الكبار، وكنت كان الانسان اذا سأله في مسألة وعرض عليه مثلا قول معاصر مخالف لهؤلاء يقول كيف يخالف الاكابر بهذه السطحية، يعني ما يلاقي مثلا قول خلافهم كده بسهولة يقول هو يعني جرأ ازاي على، كان دايما يعبر عن السلف ايه، يقول الاكابر كيف يخالف هؤلاء الاكابر. فاذا قرأ المرء عن الاكابر وضح له قدره وتهذب. وهذا لعمري الله عز وجل تكون رحمته للمتواضعين، كما قال الأعمش إن يد الله عز وجل فوق عباده، فمن اشرأبت عنق، فمن اشرأب بعنقه قصمه له، يطلع بعنقه كده يروح قطع له رقبته، ومن طأطأ ستره، يستر ويدافع عنه سبحانه وبحمده. ثم إن شاء الله عز وجل نعرج على ترجمة ابن القيم في اللقاء الآتي إن قدر الله عز وجل لنا بقية عمر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا من النار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المؤمنين، اللهم ثبت أقدام المؤمنين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميتهم وامنحهم أكتاف عدوهم حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.